قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الذي من على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، ونسأله تعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس 25 من دروس سيرة خاتم النبيين، نعيش ليلتنا سائلين الله أن يمتعنا برؤية نبينا، وأن يسعدنا بصحبة نبينا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الناس في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون هذه الأيام ويفرحون بميلاد النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن عامة الناس يحتفلون بميلاد النبي بطريقتهم، أو قل ببدعتهم التي ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. فمنهم من يفرح بشهر ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشراء الحلوى، أو بشراء عروسة، أو حصان، أو أيا كان مما ابتدعه أهل هذا الزمان من الذي لم يعلم به ولم يأمر به ولم يفعله أحد من الذين آمنوا بالله ورسوله من قبل، وإنما أرادوا أن يشغلوا الناس بهذه التوافه التي تصدهم أو تبعدهم عن النبي. وللأسف، بل أقول وللحسرة، أن أغلب المسلمين، بل حتى الملتزمين من الإخوة والأخوات، قد انساقوا وراء هذه البدعة. فلا يمكن أن يمر شهر ربيع إلا وقد اشترى حلوى، أو عروسة لمخطوبته، أو هي اشترت له حصان، رغم أنه لا يعرف يمشي على رجليه، فلا أدري لماذا اشترت له حصانا، كأنها تتندر به، تقول له إن سلفنا من المسلمين والمؤمنين كانوا لا يعرفون إلا ركوب الخيل ولا يعرفون إلا الضرب والطعن بالسيوف والرماح، كانوا لا يعرفون إلا قول الحق وشهادة الحق وعبادة الحق والإيمان الحق، كانوا لا يعرفون إلا هذا. أما نحن سائلين ربنا أن ينفعني وإياكم بذلك، فنحتفل لا بشهر ميلاد نبينا، بل نحتفل ونفرح ونسعد بكل يوم من أيام نبينا. فهذه الدروس التي نحكيها أو نعيش معها أو نرويها من سيرة نبينا ما هي إلا حكاية عن أيام النبي يوما يوما. فمن أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أسعدت قلوب المسلمين في ذاك الزمان هو يوم تبوك، لما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك كان يوم فرح، كان يوم سرور، كان يوما سجله التاريخ، سجله التاريخ. وخرج النساء والصبيان يستقبلون النبي الفاتح العظيم الذي خرج ب30,000 من أصحابه في عسرة من الظهر، في عسرة من الحر، في عسرة من الزاد، ما تخلف منهم إلا قليل يعد على الأصابع، خرجوا ملبين سامعين طائعين لله ولرسوله النبي الأمين. خرجوا إلى الشام إلى حدود الروم ليلقوا عدوهم، ما خافوا ولا انتظروا أن يأتي هرقل ليدخل عليهم المدينة، بل عجل النبي بالخروج إليهم ليذلهم ويرغم أنوفهم. وما أراد الله ذلك إلا عزا للمسلمين، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد قال: والسائب كان عند عودة النبي من يوم تبوك، فنحن نفرح اليوم برجعة وعودة النبي من تبوك بعد أن عاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرابة 15 يوما ذهابا و15 يوما إيابا و20 يوما مقاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج النبي في شهر رجب، لهذا ما عاد النبي من تبوك فلم يدخل المدينة إلا في شهر رمضان من السنة 9. هذه أيام النبي، هذه حياة النبي، خروج للدعوة إلى الله وعودة من الجهاد في سبيل الله، فتح بعد فتح ونصر بعد نصر وعز بعد عز عاشه النبي وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول السائب بن يزيد كأنه يذكرنا بحديث أنس بن مالك لما كان غلاما صغيرا وقال: شهدت مقدم النبي إلى المدينة يوم الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما رأيت يوما أضوأ ولا أنور من يوم أن قيل جاء رسول الله، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد رأيت يوم قيل جاء محمد إلى المدينة، وكان أنس صغير لم يبلغ 10 من عمره، خرج مع الصبيان يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمين يلقاه، فيقول: فما رأيت يوما. كأن أنس أو بل إن أنس يقول رضي الله عنه وأرضاه: لما دخل النبي المدينة أنار منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، استنارت الجبال والهضاب والوديان، استنارت الحيطان والجدران، استنارت الأشجار والأرض والسماء بخروج النبي من مكة إلى المدينة مهاجرا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس من فرحته، من شدة فرحه بمقدم النبي، يقول: رأيت كأن الدنيا كلها تبتهج بمقدم النبي، وأنت في دنياك في حياتك لما تسعد بخبر يسعدك تقول كأني أرى البيوت تزغرد، كأني أرى الجدران تضيء، من فرحك أنت انعكس النور والفرح الذي في قلبك على عينيك فرأيت كل شيء جميلا، كما يقولون هم كن جميلا ترى الوجود جميلا. لما قال السائب بن يزيد رضي الله عنه خرجت مع النساء والصبيان يوم نفرح به لا بيوم مولد النبي فحسب، وانظر كيف فرحوا بمقدم النبي وعودته من تبوك، رحلة طويلة 900 كيلو متر ذهابا و900 كيلو متر إيابا، وخرجوا للقاء أعتى وأقوى دولة ومملكة في ذاك الزمان. من خرج ظن أنه لن يعود، أهله كانوا يترقبون أن يأتي الخبر لا أن يأتي هو بذاته، لكنهم جاءوا وعادوا مع النبي سالمين. فخرج النساء والصبيان يستقبلون رسول الله عند ثنية الوداع، وهم أي النساء والصبيان يغنون للنبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وكما قال ابن القيم في الزاد رضي الله عنه إن كثيرا من أصحاب السير يقولون إنهم قالوا هذا النشيد عند مقدم النبي المدينة في يوم هجرته، لكن هذا غير صحيح. الصحيح أنهم قالوه عند عودة النبي من تبوك، لأن ثنية الوداع في الجهة الشمالية من مدينة رسول الله، أي على طريق الشام وليس على طريق اليمن من جهة الجنوب. لهذا أكد ابن القيم أن هذا النشيد كان عند مقدم النبي عائدا سالما غانما من تبوك، استقبله الصبيان وهم يغنوا لرسول الله فرحا بعودته سالما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربما يقول قائل ونحن الآن نفرح بميلاد النبي فنحمل الأعلام والبيارق وتضرب المعازف ويرقص الرجال مع النساء في الشوارع ويلهون. أقول فرق بين هذا وذاك، النبي عاد منتصرا من معركة، عاد سالما من معركة، لم يخرج الرجال والنساء يغنون الجميع مع بعضهم البعض بمعاصي بله، لم يخرج إلا الصبيان والجواري، لم يخرج إلا صغار السن، ولا رقص ولا غناء بالكلام الفاحش، حتى الذي يفعلونه الآن ما أنزل الله به من سلطان. فربما يتكلمون أو يفاخرون بالنبي بكلام فيه كفر وضلال، فيه خروج عن عقيدة التوحيد، فيستغيثون بالنبي. ومنهم من يشهد أن أول ما خلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال خرج الصبيان، يقول السائب بن يزيد وكان صغيرا ورأى النبي وهو صغير رضي الله عنه وأرضاه يغني مع الصبيان والجواري طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. النبي سموه بدرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم فرح، يوم سرور، يوم عاد النبي منتصرا، ولكنهم لم يفرحوا بهذا اليوم في العام الذي بعده ولا في العام الذي بعده، انتهى مناسبة وانتهى. فإن كان أصحاب النبي أو إن كان النبي فرح بيوم مولده صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصومه، لأنه اليوم الذي فيه ولدت واليوم الذي فيه بعثت كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يثبت أن أصحاب النبي ولا أتباع أصحاب النبي احتفلوا لا بيوم مولده ولا بيوم مبعثه ولا بيوم بدر ولا بيوم تبوك كما احتفل الأصحاب. هذه مناسبة لها أوانها. فنحن الليلة نفرح، نفرح مع نبينا فرحا شرعيا بعودته سالما غانما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن أقام النبي بتبوك 20 يوما كما في صحيح 20 يوما كما في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: أقام النبي بتبوك 20 يوما وهو يقصر الصلاة غير سفره وعودته. السفر كما قلنا، كما قال بعض أهل العلم، استغرق 15 يوما ذهابا و15 يوما إيابا و20 يوما مقاما صلى الله عليه وسلم. ولما أراد النبي أن يرجع استشار أصحابه: ما ترون؟ ما رأينا الروم ولا جموع التي أخبر بها النبي أن هرقل ملك الروم قد حشد جمعا عظيما وجاء من بلاد فارس ومن بلاد الشام ومن البلاد من بلاد الشام ليأتي إلى المدينة وعسكر على حدود الأردن، فجاء الخبر إلى النبي فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناء على هذه الأخبار. ولما وصل إلى هناك لم يجد النبي شيئا، ما وجد جمعا ولا أحد ولا شيئا، فقال النبي لأصحابه: ما ترون؟ أترون أن نسير إليهم؟ هم ما جاءوا، نتقدم نحن حتى نصل إلى دولتهم، إلى مركزهم، إلى بلاد الشام، وندخل عليهم بلادهم، أم أنه يكفينا ما فعلنا أن أقمنا 20 يوما ننتظر أن يأتي العدو فما جاء؟ فقال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كنت أمرت بالمسير فسر على بركة الله، إن كنت أمرت بالمسير فسر على بركة الله. فقال النبي: لو أمرت ما استشرتكم، لو كان ربي أمرني بالمسير إليهم كما فعل. بعد أن عاد النبي من غزوة الأحزاب، وما خلع النبي سلاحه ولا خلع ثيابه إلا جاءه جبريل وقال له: عذرك يا محمد أو عذيرك من نبي، هل خلعت عدة الحرب؟ قال: نعم، انتهت المعركة وانصرف الأحزاب. فقال: والله ما وضعنا السلاح بعد، أخرج إليهم. قال: إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة. فأصبح النبي ينادي في أصحابه ويقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا. فيقول النبي لعمر: لو أمرت ما استشرتكم، ولكن ما في أمر، الأمر لكم بعد الله عز وجل، هو الذي إما أن يرتب أو يعقب على قولكم أو أن يغيره، لكن ما جاءني أمر من الله. فقال عمر أمير المؤمنين: يا رسول الله، إن بالشام جموعا عظيمة للروم، عندهم جيش كبير وأعداد تصل إلى أكثر من 200,000، وليس في بلادهم أحد من المسلمين، لأن ما كان أحد أسلم من أهل الشام في ذاك الزمان، وليس في بلادهم أحد من المسلمين، فأنا أرى يا رسول الله أن نرجع هذا العام ويكفينا ما حققنا من مكاسب، وننتظر بما يحكم الله عز وجل بيننا وبينه، يكفينا الذي فعلناه وخرجنا وانتظرناهم 20 يوما، فأنا أرى يكفي هذا في هذه السنة، وننتظر للعام القادم. العام القادم أين يكون النبي؟ إنك لا تدري يا عمر أنها آخر غزوة غزاها الحبيب، غزاها النبي وخرج مع الجيش فيها. يقول عمر أمير المؤمنين: فقلت ننتظر، يكفينا هذا العام ونرجع يا رسول الله، ننتظر بما يحكم الله بيننا وبينهم. وسكت الناس كأنهم أقروا كلام عمر، فقال: القول ما قال عمر، نرجع، إني عائد. فعزم النبي على الرجوع سالما. وقد حققت غزوة تبوك مكاسب عظيمة، مكاسب عظيمة، رغم أنه لم يحصل فيها لا مواجهة ولا حرب ولا قتل ولا قتال ولا شيء، لكن الله أراد لرسوله أن يخرج بهذا الجيش العظيم إلى الشام ولا يلقى عدوا، ليحقق مكاسب. أول هذه المكاسب العظيمة هو التدريب العنيف لأصحاب النبي على الجهاد وعلى السفر الطويل. أراد الله أن يدرب هذه الجماعة في آخر غزوة يغزوها النبي، لأن الله يعلم في سابق علمه أن هذه الجيوش ستتحرك حتى بعد موت النبي لتفتح العراق والشام، ولتفتح إفريقيا، بل لتفتح أوروبا، بل لتصل إلى حدود الهند والصين. فأراد الله عز وجل أن يثبت القلوب وأن يدربها تدريبا عنيفا في حضرة النبي. كما يقول الناس أصحاب المهارات العسكرية، قبل بداية المعارك يفعل الجيش تدريبات أو مناورات، تدريبات إما أن تكون فعلية أو وهمية، لكنهم يدربون الجيش على شدة التحمل. فأراد الله لهذا الجيش أن يتدرب آخر تدريب، تدريب عنيف، سفر طويل في عسرة، يصبرون على الجوع، يصبرون على العطش، حتى يقول عمر: حتى كادت رقابنا أن تنقطع من شدة العطش، حتى قال جابر أو أنس: العشرة تكفيهم التمرة. وحتى قال جابر أو أنس: كان العشرة يتعقبون على البعير الواحد، وكان بعضهم يمشي على رجليه هذه المسافة. دورة تدريبية عنيفة مكثفة لأصحاب النبي قبل أن يختم النبي حياته الجهادية مع أصحابه، ونال أصحاب النبي الدرجات العلى في النجاح والفوز والصبر على شدة البلاء. أما الفائدة الثانية، وهي من أعظم الفوائد، هي إسقاط هيبة الروم في أعين المسلمين، لا بل في أعين العرب كافة، لأن حتى المسلمين كانوا يخافون من الروم وكانوا يعلمون سطوتهم وقوتهم. حتى لما نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهجر النبي نساءه شهرا، كان الناس يتسمعون أن غسان، يعني الخبر منتشر أن غسان يعني الروم ستدخل على المدينة غازية. فجاء عمر لما ذهب الرجل إليه يطرق عليه بابه وكان في عوالي المدينة، وقال له: انزل، لقد حدث أمر عظيم. فقال عمر: أجاءت غسان؟ يعني جاء جيش الروم الذي ننتظره؟ فقال: بل هو أعظم، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر نساءه، أو قال طلق نساءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه دلالة على أن العرب والمسلمين كانوا يخافون من الروم. فأراد الله لنبينا أن يخرج بهذا الجيش وينتظر 20 يوما، وسمع به هرقل وسمع بخروجه ومقامه وما تجرأ في هذا عز للإسلام. يبقى فيها إسقاط لهيبة الروم من أعين ليس المسلمين فحسب بل العرب كافة. أما الفائدة الثالثة هي إظهار قوة المسلمين وأنهم لا يهابون أحدا ولا يخافون أحدا مهما تجمع الأحزاب حولهم أو ألبوا لا يخافونهم في شيء، فخرجوا ولم يبالوا بالروم ولا بجموعهم، فيه إثبات لعزة وقوة المسلم. أما الهدف الرابع فهو توحيد الجزيرة العربية تحت إمرة رجل واحد هو محمد، فخضعت الجزيرة كلها لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. لأول مرة يجتمع العرب وتجتمع الجزيرة تحت إمارة رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا أول بداية العز للعرب الذي إن شاء الله لا ينتهي عزها حتى تقوم الساعة. عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي طريق عودته كما كان في طريق خروجه أحداث، من أهم هذه الأحداث هو أن جماعة من المنافقين حاولوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو الطفيل كما عند ابن إسحاق في سيرته وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية وذكرها صاحب النهاية ابن الأثير، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق عودته من تبوك وجد عقبة، عقبة يعني جبلا في طريق الجيش، وأسفل هذا الجبل وادي سهل، ولكن من سار في الوادي أخذ مسافة طويلة يمشي وراء الجبل حتى يرجع إلى الطريق، فأراد النبي أن يختصر الطريق ويأخذ طريق العقبة وينزل بدابته إلى الطريق بدل ما يلف حول الجبل. وهذه العقبة كانت ضيقة لا تسع إلا لدابة أو دابتين. قال أبو الطفيل فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرسول سيسلك طريق العقبة فلا يسلكها أحد، واسلكوا طريق السهل، طريق الوادي السهل الميسر. قال وكان هناك جماعة من المنافقين عددهم 15 رجلا تآمروا فيما بينهم وقالوا إننا لن ندرك الرجل في مثل هذه الحالة، نصعد وراءه وهو على رأس العقبة فيقطع أحدنا الحبال التي تربط ركائب النبي أو تربط ما يركب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حمل، حتى إذا زاحمت رواحلنا راحلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفرت دابته فسقط النبي من على رأس العقبة فنستريح منه، وتبقى حادثة قضاء وإيه وقدر، الدواب هي التي فعلت هذا. قال وكان يأخذ بزمام الناقة حذيفة ويسوقها عمار بن ياسر، وصعد النبي العقبة وحذيفة يقود الدابة يأخذ بزمامها، أو قال العكس الذي في الأمام عمار، لكن الذي ثبت هو أن حذيفة الذي كان يأخذ بزمام الناقة وعمار يسوق الناقة. قال فلما صعد النبي في أعلى العقبة إذا بهؤلاء الجماعة جاءوا متلثمين على رواحلهم، فانتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسرعوا بدوابهم يضربونها ليزاحموا دابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي لعمار: ارجع إليهم وردهم وقل لهم: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رسول الله سيسلك العقبة فلا يسلكها أحد؟ قال. فرجع عمار وهم يسرعون برواحلهم، وعمار يضرب في وجوه الرواحل بصوت بيده ويقول: ارجعوا ارجعوا، ويردها وهم يدفعون رواحلهم. فانتبه القوم، قال بعضهم لبعض: كأن الرجل، يعنون النبي، كأن الرجل قد علم مقصدنا. فأسرعوا راجعين ودخلوا في صفوف الجيش. فلما عاد عمار قال له النبي: هل عرفتهم؟ قال: لا يا رسول الله، كانوا متلثمين، لكني أعرف رواحل رجال منهم. لأن الرواحل مش ملثمة، لكن الرجال متلثمين. قال: أعرف رواحل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري لما جاءوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنهم تآمروا فيما بينهم على أن يكون أمرهم كيت وكيت، فأعلمني الله أمرهم وشأنهم، وخيب الله رجاءهم وعادوا مخذولين. فلما أخبرهم النبي بخبرهم أقبلوا يحلفون بالله، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا. وقال النبي يومها لحذيفة: هم منافقون. وأعلمه بأسمائهم، لهذا كان حذيفة يسمى بصاحب السر، لأنه يعلم أصحاب النفاق. قيل: إن ثلاثة منهم جاءوا إلى النبي واعتذروا فقبل الله عذرهم، فلم يبق منهم إلا 12 رجلا على النفاق، هم الذين أعلم النبي حذيفة بأسمائهم. في طريق العودة مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مقربة من المدينة قبل أن يدخل المدينة بيوم، كان جماعة أيضا من المنافقين قد شيدوا مسجدا لهم قريبا من مسجد قباء، وتآمروا فيما بينهم على أن أبا عامر الراهب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا أبا عامر بل قولوا أبا عامر، لكن قولوا الفاسق الفاجر، كان يلقب بأبي عامر الراهب لتعبده وتنصره. فكان النبي يقول: لا تقولوا أبا عامر الراهب بل قولوا أبا عامر الفاسق. قال أبو عامر هذا تنصر وخرج إلى الروم. لما انتصر النبي في يوم بدر اغتاظ وزعل جدا، وكان يدبر، هو الذي كان يفحر الحفر في أرض المعركة في يوم أحد ليقع فيها المسلمون. فلما انتصر النبي وسلم في يوم أحد شرق لعنه الله، وخرج إلى الروم وتنصر واستعان بملك الروم، وكان يكاتب جماعة من المنافقين: أن اجعلوا لنا مقرا ومستقرا نجتمع فيه ونلتقي لحرب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم شيدوا مسجدا قريبا من مسجد قباء، هذا المسجد هو مسجد الضرار. وقبل أن يخرج النبي إلى تبوك قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن اتخذنا مسجدا لذي العلة وذي الحاجة والليلة المطيرة والليلة الباردة والليلة الشاتية، احنا بنينا مسجد على الطريق يا رسول الله لذي الحاجة وذي العلة، لصاحب الحاجة والعلة، هنعمل فيه كفالة يتيم، ونعمل فيه فصول تقوية ونعمل فيه خير عظيم. لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية والليلة الباردة، ونحب يا رسول الله أن تصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني على ظهر سفر، أنا بستعد الخروج إلى سفر إلى تبوك والمسافة بعيدة، ولكن عندما أعود أصلي فيه إن شاء الله. قال: وفي طريق العودة أراد النبي أن يرجع ليوفي بالوعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل أن يأتي النبي إلى المكان الذي فيه هذا المسجد جاء جبريل وأخبره بالخبر وقال له: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وسمي هذا المسجد بمسجد الضرار. نعم. ونزل على النبي قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. شوف المواصفات التي وصف ربنا عز وجل بها هذا المسجد، كأنه يفضح خباياهم ونواياهم. هم يقولون: إنا بنيناه لذي العلة وذي الحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية يا رسول الله، ليأوي به من لا بيت له، والذي ليس عنده طعام يطعم فيه، والذي ليس له مسكن يسكن فيه، وإذا كان المطر يتكنن أو يستر نفسه من المطر. فقال الله تعالى مبينا خباياهم وفاضحا أمرهم، قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفر ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إرصادا يعني ينزل فيه من يحارب الله ورسوله من أبي عامر الراهب والروم، ينزلون فيه يكون مأوى لهم ليستعدوا. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول: فلما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى عاصم بن عدي بن العجلان ومالك بن الدخشم من بني سلمة، قال لهما وهما من الأنصار، قال لهما: اذهبا إلى هذا المسجد فحرقا وخربا على رأس من فيه. عجيب، رغم أن كان فيه قرابة 20 أو 40 من المنافقين، ولكن النبي أرسل رجلين من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاصم بن عدي بن العجلان ومالك بن الدخشم، قال: اذهبا إلى هذا المسجد فحرقاه وخرباه على رأس من فيه. فلما مر بديار بني سلمة قال مالك بن الدخشم السلمي لعاصم بن عدي: انتظر حتى أذهب فآتي بنار. فجاء بسعف نخيل مشتعل وخرج به وهو يكبر الله أكبر الله أكبر حتى وصل إلى مسجد الضرار فأشعل فيه النار. يقول: فلقد رأيت من فيه يخرج يجري فارا هاربا بنفسه إلا رجلا منهم أراد أن يبقى فيه حتى احترقت إليته، احترقت مؤخرته، وخرج وهو يشتعل ويجري كأنه فأر جرز يجري محترق، وحرق عليهم المسجد وخربه عليهم. وكان هذا من أعظم الحكم التي أجراها الله على يدي نبيه بأن يدمر ويخرب هذه البؤرة، وهي بؤرة مسجد الضرار الذي ما أنشئ إلا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لم يعاملهم النبي بالحسنى، بل لا بد أن يعاملهم بالشدة والغلظة، فحرق مسجدهم وخربه، لأنه مسجد لم يؤسس على التقوى. قال ربنا عز وجل: لا تقم فيه، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء. وقال أبو سعيد: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هو مسجدي هذا، اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن حجر الحافظ في الفتح: ولا خلاف بين أن يكون مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، ومسجد النبي أول مسجد أسس على التقوى. مسجد قباء الذي بناه بنو عمرو بن عوف رضي الله عنهم وأرضهم، وهو أول مسجد في الإسلام، ومسجد النبي هو أول مسجد بناه النبي، فلا خلاف بين أن يكون هذا أول مسجد وهذا أول مسجد، لأنه لأول مسجد أسس على التقوى هذه المواصفات. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذا درس، أول هذه الدروس، أن الكفر ملة واحدة. أبو عامر الفاجر الفاسق تآمر مع هرقل النصراني، لأنهم جميعا اجتمعوا على حرب الإسلام، ولهذا قال ربنا عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال أهل العلم وأيضا أن مسجد الضرار ليس مسجدا أنشئ في زمن النبي ثم حرق وهدم، بل كل مسجد يبنى على هذه الأسس ضرر وكفر وتفريق وإرصاد لمن حارب الله فهو مسجد ضرار، مسجد ضرار، هذه مواصفاته. فهو يتكرر في كل زمان وفي كل أوان. ربما ترى مسجدا يبنى في هذا الزمان وبعد هذا الزمان لهذه الأمور التي تدل على أنه ما أنشئ لله ولا بني إلا إضرارا بدين الله عز وجل. فيه دلالة على أن أهل الباطل دائما يدلسون على أهل الحق، ويلبسون أفعالهم وأقوالهم لباس الشرع. فلما بنى هؤلاء القوم المسجد أرادوا أن يلبسوه لباس الشرع، فقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي الحاجة وذي العلة ولليلة المطيرة والليلة الشاتية، ونحب فخر لنا أن تصلي فيه حتى يكون يعني تدليس كامل، تعمية على المسلمين. لكن على من؟ على الله رب العالمين وعلى رسوله الأمين. فضحهم الله عز وجل وكشف خباياهم وأعلم نبيه بخبرهم، فأمر النبي بهدمه. الثالثة: العلاج الحاسم من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: ولماذا لم يأخذ النبي هذا المسجد ويحوله من مسجد ضرار إلى مسجد تقوى ينتفع به؟ مش خسارة بعد ما بنوه وشيدوه نهدمه ونحرقه؟ أليس من الأولى؟ لا، لأن هذا المسجد أسس بني على غير تقوى، ولن يثمر ثمرة طيبة، لأن الله لما ضرب للإيمان مثلا: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. أما الكلمة كلمة الكفر كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا المسجد ليس له أساس، بل أساسه الشر، أساسه الكفر والضلال، فلا ينفع أن نستغله في الخير ممكن، لكن الأولى ما فعل نبينا، لأنه بوحي من الله فكان القرار الحاسم من النبي أن يهدم ويخرب. لهذا قال أهل العلم: فإن علم أن في زماننا هذا مسجد ضرار، هل لنا أن نهدمه ونحرقه ونخربه؟ قال الإمام القرطبي: لا، ليس لنا أن نخربه ولا أن نهدمه ولا أن نحرقه، بل ما يجب علينا نحو مساجد الضرار ألا نصلي فيها، نهجرها لأهلها وقومها، لكن نخربه ليس هذا في دين الله، وليس هذا من شرع الله، ولا مما جاء به رسول الله. أما النبي يفعل هذا في زمانه فهو أعلى وأعلم به، لأن ربما نحكم على مسجد أنه مسجد ضرار ونحكم عليه بأهوائنا، ولا يكون مسجد ضرار. لهذا نهانا الإمام القرطبي في تفسيره عن هدم هذه المساجد، وإن علمنا أنها مساجد ضرار، والله تعالى أعلى وأعلم. لما دخل النبي المدينة عائدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأى النبي أنوار المدينة من بعيد، بل إنها كانت مظلمة حتى أتاها النبي فاستنارت بنوره، لما رآها النبي قال لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي، قال: لما وصل النبي المدينة قال: هذه طابة، طابة الطيبة. فرح النبي بعودته صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي برجوعه إلى مدينته، فلما عاد فرح قال: هذه طابة. ولما وصل إلى أحد، إلى جبل أحد، قال: هذا أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا دلالة على أن المرء يفرح ويسن له أن يفرح بعودته سالما، كما يفعل كثير من الناس إذا عاد من سفره، أول ما ينزل من الطائرة يقبل الأرض، مصر المحروسة، يقبلها ويفرح بعودته، وربما يرجع مفلس ليس معه شيء، ممكن يكون راجع مترحل واخذ ختم، لا يرجع إلى هذه البلاد مرة ثانية، لكن بمجرد عودته إلى بلده كأنه يتنفس الصعداء، عادت إليه روحه بعد أن كادت تخرج. فأول ما يصل إلى بلده ويشم رائحتها، الله أكبر، تسمع كلام عجيب في الطائرة وأنت راجع. ولما دنا النبي من المدينة خرج الصبيان يستقبلونه والجواري، وهم يغنون له: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هم الذين ألفوا هذا الكلام، عرب، أولاد عرب، شعراء، أولاد شعراء، حتى الأولاد الصغار لما يغنون بكلام جميل، لا بالكلام الذي تسمعه الآن من الطفل الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات ويغني بكلام، يقول لك: سعاد سعاد بحب عمري، والله أقل من 3 سنوات، ويحفظ الأغنية كاملة. عجيب، شوف هؤلاء الأولاد ماذا كانوا يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم، يقولون كلاما جميلا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا، أي كل ما دعا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. والنشيد طويل، يفرحون وكان النبي من عادته صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره أول ما يبدأ بالمسجد، يشكر الله ويؤدي حق الله تعالى، لا يتعدل الدخول على أهله، بل كان ينزل على المسجد أولا يدعو الله عز وجل، وحتى تستحد الشعثة، وحتى تتأهل المغيبة، وحتى تستعد المرأة لاستقبال زوجها، وهذا من أدب النبي. وما إن وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مسجده إلا جاء أصحاب الأعذار المتخلفون عن المدينة عن الغزوة، الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء بعضهم يعتذر، وبعضهم يربط نفسه بسوار المسجد، وبعضهم لم يعتذر، بعضهم يصدق في عذره، وبعضهم يكذب في عذره، بعضهم جلس وغفر الله له رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قالوا كان أصحاب كان الذين لم يخرجوا مع النبي وهم المتخلفون عن الخروج مع رسول الله في يوم بدر في يوم تبوك، أصناف أنواع منهم من تخلف وهو مأجور مثاب لأنه له مثل أجر من خرج، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما عاد النبي يوم تبوك ودنا من المدينة قال لأصحابه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. إن بالمدينة، أو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفنا بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر. من المتخلفين عن غزوة تبوك من كان بأمر من النبي وهو مأجور، مثل من؟ مثل علي الذي أمره النبي أن يخلفه في أهله، ومثل محمد بن مسلمة الذي أمره النبي أن يبقى حتى يكون حاكما على المدينة ونائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة بأسرها. ومنهم أصحاب الأعذار، الصنف الثاني هم أصحاب الأعذار الذين عذرهم الله عز وجل، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. ثم قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء هم أصحاب الأعذار الذين عذرهم الله عز وجل وقبل منهم، بل إن الله أوعدهم أن لهم الحسنى إن كانوا صادقين. ومن المتخلفين عن الخروج في يوم تبوك جماعة لم يكن لهم عذر في التخلف إلا أنهم عرفوا خطأهم وعرفوا الذنب الذي وقعوا فيه، وعلى رأسهم أبو لبابة ابن عبد المنذر وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا إنهم وصلوا إلى 80 ممن لاموا أنفسهم وقالوا لا عذر لنا في التأخر والتخلف عن رسول الله، فقالوا فربطوا أنفسهم بسوار المسجد، لما علموا أن النبي رجع ربطوا أنفسهم بسوار المسجد بأعمدة المسجد، كل واحد ربط نفسه بعمود، فلما جاء النبي وقال ما هؤلاء ما بال هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وأقسموا ألا يطلقهم أحد حتى يعلموا أن الله غفر لهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوهم حتى يحكم الله فيهم أو يأتي الله بأمره. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فتاب الله عليهم، تاب الله عليهم وغفر لهم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطلقهم بيده صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقسموا ألا يطلقوا أنفسهم ولا يطلقهم أحد حتى يعلموا يقينا أن الله تاب عليهم. فلصدق نيتهم لما عادوا إلى ربهم وندموا على فعلتهم وكانوا صادقين في ندمهم تاب الله عليهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال ربنا عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا بغير عذر ولم يأتوا للاعتذار، ولم يأتوا للاعتذار، لأن هؤلاء ندموا وربطوا أنفسهم بسوار المسجد. أما هؤلاء فندموا ولكنهم لم يأتوا إلى النبي للاعتذار ولم يربطوا أنفسهم بسوار المسجد، فأخرهم الله عز وجل. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فجاء خبر هؤلاء وهم الثلاثة الذين خلفوا: كعب ومرارة وهلال بن أمية، ويأتي الكلام عنهم بطوله لأن حديثهم حديث مشتاق إلى سماع خبرهم وإلى الاعتبار بحالهم وإلى الاستفادة من موقفهم. فحديثهم شيق، بل إن حديثهم ممتع يعلم الله. فلهذا أرجأته إلى اللقاء القادم حتى نعيش معهم. أيضا هناك جماعة من المتخلفين الذين لم يخرجوا مع النبي، وهم الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. المعذرون يعني أصحاب الأعذار العظيمة، المهرة في الأعذار، لكنهم منافقين. وأذن النبي لهم وعفى عنهم، فإن كانوا صادقين سيغفر الله لهم، وإن كانوا كاذبين سيعذبهم الله عذابا أليما. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم على خير وفي خير، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أسأل الله أن يمتعني وإياكم بصحتنا وقوتنا وعافيتنا وديننا وعلمنا، حتى نعيش مع الثلاثة الذين خلفوا مع هذا الحديث البديع العجيب الممتع مع كعب بن مالك، وهو يروي لنا قصة تخلفه. أسأل الله أن ينفعنا وأن يعلمنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أو تقول: إذا أغضبت المرأة زوجها فما هي كيفية الضرب وما درجة الغضب الذي يؤدي من الضرب؟ قال أهل العلم: يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال أهل العلم: لا يجوز ضرب المرأة إلا عند نشوزها. والنشوز نشز الشيء، أي خرج وشق عصا الطاعة. وقال جمهور أهل العلم: والنشوز هنا هو عصيانها له في أمر الفراش، يعني يطلبها لنفسه فتأبى، هنا تكون ناشزة. وقال بعض أهل العلم: إن النشوز في المرأة هو مجرد العصيان لأمره في المعروف، بل إنه في تفسير ابن كثير يقول: قال بعض أهل العلم إذا اعتاد الزوج إذا دخل بيته أن تقوم إليه زوجته وتستقبله عند الباب وترحب به، فإذا دخل مرة، ده حلم طبعا بنحلم، أنها إذا دخل الزوج تقوم إليه منتفضة مسرعة تفتح له الباب وتأخذ ما بيده من حاجات إذا كانت معه حاجات، مش عشان تفتش جاب إيه، لا، عشان تحمل عنه حملة، ثم ترحب به وتبش له وتتزين له وتتعطر له. شوف المنظر. يقول: فإذا لم تفعل هذا كانت ناشزة. إذا لم تفعل هذا كانت ناشزة. أنا أقول حتى لو حدث هذا من بعض النساء أو المرأة فخرجت إليه واستقبلت وهي متعطرة متزينة تلبس له أجمل الثياب، فإذا دخل ورآه يقول لها: في إيه شكلك كده، في إيه عاملة ليه كده، فهو الذي يصدها، هو الذي لا يجعلها تتزين له. فأنا أقول بعض أهل العلم، لكن الجمهور على أن النشوز هو عصيان المرأة لزوجها في الفراش، فلا تضرب المرأة إلا لأجل هذا، لا تضرب. أما إذا أخطأت المرأة خطأ فاحشة ظاهرة في معصية الله، كلمت رجلا وهو قال لا تكلميه، خرجت من بيته بغير إذنه، خرجت إلى النافذة أو إلى البلكونة وهي متبرجة أو يظهر منها بعض عوراتها والرجل عنده غيرة وعنده حمية، يجوز له أن يؤدبها، لكن لا يكون بالضرب، عنده الوعظ وعنده الهجر، لكن الضرب لا يكون إلا بهذا. ثانيا، حتى إذا أراد أن يضربها ليؤدبها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يضربها ضربا، فإن فعلنا، يعني خرجنا بغير إذن كما قال رسول الله، أو استقبلنا في بيوتهن، وحق الرجل على زوجته ألا تخرج بغير إذنه، ولا تنفق من ماله بغير إذنه، ولا تأذن لأحد في بيته بغير إذنه. فإن فعل، يعني عملوا كده، فيضربها ضربا غير مبرح، ضربا لا يكسر عظم ولا يقطع لحم ولا يكسر سن ولا يفقأ عين ولا يؤثر في بدن، لكن ضرب يكفيها أن تضرب، يكفيها أن تضرب، لكن مش بالرصية يوقعها. ولا يلعب ملاكمة معاها مثلا، ولا يكتفها، ربطها بالحبال. أسمع من بعض النساء يشتكين من أزواجهن أن يربطها بحبل ويجلدها. لما أسمع هذا أقول: والله أنت تستحقي أن تأذني لنفسك أن يفعل بك هذا. أولا، لماذا لم تطيعيه؟ ثانيا، كيف ترضين على نفسك أن يفعل بك هذا ثم تعيشين بعد ذلك؟ الموت أهون لك. أي والله. فأنا أقول: فليتق الله النساء أولا في طاعة أزواجهن، وليتق الرجال الله ثانيا في الإحسان إلى زوجاتهم، وإياكم والضرب، فإن هناك وسائل عدة في العقاب. أسأل الله أن يعلمنا وينفعنا وإياكم. توليت، تليت علي هذه الآية وأنا نائم ثم استيقظت، على قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فما تأويل ذلك، والله تعالى أعلم. فيه بيان ودلالة على أن صاحب هذه الرؤيا كسلان، على أنه يحتاج إلى همة، يحتاج إلى قيام، يحتاج إلى قوة في دينه، والله تعالى يغفر لنا وله، والله تعالى أعلم. لكن فيه دلالة على أن هذه تنبيه إشارة له بأنه ينتبه، بأنه يستعد، ينشط في دينه، يقوم على طاعة الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.